الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. في المرة الماضية كنت قد تكلمت عن صورتين من صور المكايد اليهودية لهذه الدعوة ونبيها وأهلها، وأكمل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى، مبينا أن من صور حربهم على الإسلام وكيدهم للحق الضغط النفسي والتعيير والتنقيص لمن أسلم أو انقاد إلى الحق، ومحاولة تشويه صورته والحملة على سمعته. حتى نفهم طبيعة الصراع مع اليهود لابد أن نعرف هذه المكيدة من مكائدهم المشهورة. وقد كان من سنة اليهود ومما سجله القرآن عليهم صدهم عن سبيل الله. قال الله تعالى مخاطبا لهم: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. انظروا إلى الآية الأولى من هاتين الآيتين، كان الإنكار فيها على كفر اليهود بآيات الله، وفي الآية الثانية كان الإنكار فيها على اليهود فيما هو أعظم من الكفر المجرد، وهو الصد عن سبيل الله، إذ لم يكتف اليهود بالكفر بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، وإنما أضافوا إلى ذلك صد من آمن بالله عز وجل، وبغوا لهذه الدعوة عوجا، وقد كانوا شهداء عالمين بما يفعلون. وهؤلاء ليسوا هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويصدون عن سبيل الله. المقصود في هذه الآية أو المقصود بهذه الآية من اليهود ليس عوام اليهود فحسب، بل بالدرجة الأولى أئمتهم وأحبارهم. هؤلاء هم من كان يباشر هذا ويقوده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومن صور صدهم عن سبيل الله ما ذكرته في مطلع الكلام هاهنا من الضغط النفسي والتعيير والتنقيص لمن أسلم منهم أو ظهر منه انقياد للحق. ومن أظهر أمثلة هذا ما حصل منهم مع عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وثلة معه آمنت. فقد روى الإمام الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام ورسخوا فيه، قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا شرارنا، ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، إلى قوله: وأولئك من الصالحين. وقد روى البخاري في صحيحه تفاصيل القصة التي حصلت مع عبد الله بن سلام، وفيها إنباء عن طبيعة القوم وصورة عملية تمثل هذه المكيدة فيهم. فقد روى بسنده إلى أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجابة على عبد الله بن سلام، قال: أخبرني بها جبريل آنفا. قال ابن سلام: ذاك عدو الله من الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وتنقصوه. قال: هذا كنت أخاف يا رسول الله. وسأقف مع هذا الحديث شيئا من الوقفات إن شاء الله تعالى، وهي مهمة دالة على خلق اليهود عليهم لعائن الله. ففي القصة التي ذكرها عبد الله بن سلام بيان طريقة اليهود في النيل ممن ينقاد إلى الحق، ومحاولة تشويه صورته والضغط عليه وتنقيصه. وها هو عبد الله بن سلام وهو أعرف الناس بهم، إذ كان من كبار أحبارهم، يصفهم بقوله: إن اليهود قوم بهت، وهي بضم الهاء وقد تسكن، يمكن أن تقول وهي وهم قوم بهت أو بهت، وهي الأشهر، والمعنى أنهم يبهتون بالكذب، فإن علموا بإسلامي بهتوني عندك، أي كذبوا علي مع حضوري. والبهتان الكذب الذي تتحير من بطلانه وتعجب من إفراطه، كذبة كبيرة. وفي الحديث كذلك ذكاء عبد الله بن سلام في التعامل معهم والمكيدة لهم في توقع مكيدتهم ليستنطقهم بالحق الذي يعرف من طبائعهم أنهم كاتموه. هذه قضية مهمة، المؤمن ينبغي أن يكون ذكيا في التعامل معهم، وألا يستسلم لخبثهم، بل أن يكون ذكيا في الوصول إلى ما يريد منهم. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر له بذلك، بل أجابه وتعاون معه لمواجهة طبيعة اليهود كما ظهر في القصة. كل ذلك يدل المسلم على الطريقة في التعامل معهم وعدم افتراض حسن الطبع وسلامة النية فيما يقع منهم، وهذه قضية مهمة. أنت لا تفترض باليهود حسن الطبع ولا سلامة النية، بل الواجب أن يعاملهم المسلم وفق هذا المنطق المقرر في الكتاب والسنة وعلى ألسنة أعرف الناس بهم. وإن لم يفعل المسلم ذلك فليس بمعذور، وقد جاءه البيان الصادق والقول الحق. وفي الحديث بيان جرأتهم على الكذب وعدم حيائهم من إظهاره، وكمال كبرهم عن الانقياد إلى الحق وشدة عدائهم له. ذلك أنهم حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام أثنوا عليه وكالوا له المديح، قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. ثم لما عرفوا بإسلامه لم يخجلهم أن يبدلوا كلامهم اللحظة إلى النقيض، وأظهروا الكذب وجاهروا به، وكل ذلك دليل على قلة المروءة والحياء وانمحاق الفضائل والأخلاق واستمراء الرذيلة والدنايا. ولقد صدق فيهم عبد الله بن سلام ظنه، فكانوا كما توقع على أبشع صورة وأوضحها، فدل على اضطراد هذه الأخلاق فيهم وتمكنها منهم وعدم مجاوزتهم حدها في تعاملاتهم وسلوكاتهم. ثم إن موطن الشاهد منه حملتهم على من أسلم منهم وتنقيصه وتشويه صورته والكذب عليه، وهو ظاهر مضطرد حتى يومنا، إذ يحرص اليهود على إذلال من حولهم وتسجيل نقاط الضعف عند أعدائهم وأصدقائهم على حد سواء، وتسجيل عثراتهم واصطناعها، ليس تسجيل العثرات فقط، بل قد يكون هناك اصطناع العثرات في أحيان كثيرة لتهديدهم بها ومنعهم من شهادة الحق والانقياد له. وقد شهد الواقع المعاش كثيرا من الوقائع التي تشهد لهذا. ومن من الله عليه بسلوك طريق مدافعة اليهود وحربهم ومقاومتهم وجب أن يحتاط لنفسه وعرضه ويحذر من مكائد يهود وشراكهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذه المكيدة المذكورة في هذا الحديث من المكائد المشهورة عنهم، والتي يجب، أقول يجب، على المسلم أن يتنبه إليها وإلى طرائق تعاملهم معها حتى لا يكون ضحية من ضحاياهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يمكر لنا وأن يمكر عليهم، إنه الكريم الرحيم الذي يتولى عباده المؤمنين والذي يذل عباده الكافرين. والحمد لله رب العالمين.